أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. لا زال الكلام والبحث في جواز التقليد في المسائل العملية، المسائل العقلية خصوصا، العملية خصوصا، العملية الفقهية خصوصا، وأن هناك بعض الشبهات طرحها البعض بعدم جواز التقليد في ذلك. وذكرنا في الدروس الماضية ما هو المراد من التقليد وما هو المراد من الاجتهاد، وقلت مرارا وتكرارا والآن أؤكد بأن هذان المصطلحان إذا توضحا عندنا راح نعرف بأن هذه الروايات التي ذكرت أو ذمت الاجتهاد أو ذمت التقليد تتكلم في أي نوع من أنواع التقليد وأي نوع من أنواع الاجتهاد. إن قلنا بأن الاجتهاد والتقليد مصطلح تطور عبر الزمان وكانت له واقعا معاني متعددة، وذكرنا في الدرس الماضي المراحل التي مر بها الاجتهاد، أو إن الاجتهاد بحسب آراء فقهاء أبناء العامة من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الآن يأخذون منحا آخر في معنى كلمة الاجتهاد غير المعنى الذي يعمل به أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وذكرنا بعض رواياتهم وذكرنا بعض فتاواهم في ذلك، هم الجانب الفقهي عندهم كالروايات التي نقلوها حول الاجتهاد والتقليد أو الاجتهاد بالخصوص، ونقلوا جملة من الروايات ذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك أفتوا على طبقها وجوزوا الاجتهاد بمعنى القياس، بمعنى القول بالرأي، بمعنى الاستحسان، وجرت سيرتهم على ذلك، وكانت لهم آراء. ونقلنا الجو الذي كان تعيشه هذه اللفظة، لفظة الاجتهاد، من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فمن هنا أدى من أتباع مدرسة أهل البيت بل الأئمة صلوات الله وسلامه إلى أن يتخذوا موقفا ضد هذا المعنى من الاجتهاد، وهو القول بالرأي، القول بالقياس، القول بالاستحسان، القياس في قبال النص، إذا وجد نص شرعي يترك النص ويعملون باستحسانهم. هذا أهل البيت اتخذوا منه موقفا عظيما. فلذلك لابد أن نعرف القياس ونرى ما هي التعاريف أو المعاني التي يراد منها الاجتهاد، حتى بعد ذلك نعرف بأن هذه الروايات التي صدرت عن أهل البيت أين تتكلم. أن ذكرنا أيضا بالدرس الماضي جملة من هذه المعاني، منها المراد من الاجتهاد والتقليد، التقليد في العقائد، التقليد الأعمى في العقائد، هذا أيضا أشرنا إليه، تقليد من لا يعلم، هذا منع المولى تبارك وتعالى، منع منه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالروايات التي جاءت لتذم التقليد وتحرم الاجتهاد، يعني اللفظين مترابطان، يعني إذا حرم الاجتهاد فالتقليد شو راح يكون؟ ممنوع؟
ممنوع،
واضح إن شاء الله. فمن جهة أن الاجتهاد محرم، ومن جهة أخرى أن التقليد لا يجوز. فإذا لا يجوز التقليد لمن؟ للاجتهاد محرم. فلذلك راح تأتي الروايات إن شاء الله، نقرأ قرأنا في الدرس الماضي بعضا منها، اليوم راح نقرأها ونطبق عليها هذه المعاني. أيضا التقليد الحاكم بالرأي، القول بالرأي، وأيضا بينا المراد من عنده التقليد على إلى علماء الكفر والرهبان والأحبار الذين حرفوا التوراة، حرفوا الإنجيل مع وصول معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فتركوا النبي ومعجزاته والدلائل التي جاء بها للارتباط بالله تبارك وتعالى، وصاروا في مقام تقليد علمائهم ورهبانهم الذين اجتهدوا في دفع الناس وإبعادهم عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيضا الاجتهاد الممنوع فيما لو كان الاجتهاد صادر من فقهاء العامة، هذا كذا أيضا روايات راح نقرأها إن شاء الله. أيضا التقليد القائل بالقياس، أو تقليد المجتهد القائل بالقياس، هذا أيضا بينا في التقليد الفقهاء المقلدون، وهكذا تقليد من لا يعمل بالكتاب والسنة، أو تقليد المبتدع ومن ترك أهل البيت، أو تقليد فقهائهم الخوان الفجرة، وهكذا جملة من المعاني. سنحاول نقرأ بعض هذه الروايات التي تشير إلى هذا المعنى من الاجتهاد، الذي حرم على الإنسان أن يجتهد بهذا المعنى، وحرم على غير العالم أن يرجع إلى هؤلاء الذين هم يتصفون بهذه الأوصاف. روايات كثيرة، منها قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية في تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، قال الصادق عليه السلام: إياكم والتقليد. جاي يمنع بشكل واضح، لكن أي تقليد هذا الذي قاله الإمام الصادق؟ إياكم والتقليد، هل المراد من التقليد هو الالتزام بفتوى المجتهد، المجتهد الذي جاء بالفتوى من الكتاب والسنة، الالتزام بالعبادات في على ضوء هذه الفتوى؟ هذا هو التقليد الذي منع منه النبي الأكرم صلى الله عليه، عفوا، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. بالمناسبة هذه الرواية لم ترد في أي كتب إلا في كتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد، ما موجودة لا بالكافي ولا بالتهذيب ولا بالاستبصار ولا أي من الكتب المعتبرة. وعندما نقلها الشيخ المفيد نقلها من دون سند، يعني الرواية مرسلة، والرواية المرسلة لا قيمة لها، ساقطة عن الاعتبار. مع هذا شوف لاحظ ماذا ورد. أولا قال: إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه، شنو المراد من الدين؟
عقاد
واضح إن شاء الله، بشكل واضح المراد من الدين يعني العقائد. نعم قد يكون الدين يدخل في الفقه، لأن الدين عنوان عام يشمل العقائد، مسائل العقائدية والمسائل الفرعية، المسائل عفوا العملية اللي هي متمثلة بالفقه، ويشمل القرآن ويشمل الأخلاق، هذا هو الدين. فلما تقول لي إياكم والتقليد في الدين، من قلد في إياكم والتقليد، فإن من قلد في دينه هلك، من قلد في دينه هلك عقائديا، من قلد في دينه هلك فقهيا، من قلد في دينه في الأخلاق هلك. يعني أنا لما أشوف شخصا عالما عاقلا مؤمنا دينا وأجي أقلد أنا بهذا الأمر في تدينه، أقلد في أخلاقه، أكون أنا من الهالكين؟ خو يقينا هذا تقييد لبي، تقييد عقلي، واضح إن شاء الله. جيد، إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا آلهة. إذا اتخذوهم آلهة هذا فقه لعقائد، عقائد بشكل واضح، من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم. بعض الأخوة من أتناقش يا بهذه الرواية يقول: لا صلوا ولا صاموا، هاي جاي تحكي على الصلاة والصوم، إذن جاي تحكي على الفقه. مولانا يقول: لا صلوا فهم، فلا والله ما صلوا لهم، يعني ما صلوا إلى الرهبان إلى الأحبار والرهبان، ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. أحلوا لهم حراما الأحبار والرهبان، الأحبار والرهبان ذول علماء من؟ اليهود والنصارى، وعلماء اليهود والنصارى كان خلافنا معهم فقهيون، لو خلافنا معهم عقائدي. إذن بشكل واضح الرواية جاءت تتكلم، وقلت لك هذه الرواية واردة في تصحيح الاعتقاد، لا سند لها ولم ترد في أي كتاب آخر. إذن هذا القسم الأول من أقسام التقليد، وهو تقليد الأحبار والرهبان، فهي ما منعتنا عن تقليد العلماء، وإنما منعتنا عن تقليد الأحبار والرهبان، ما منعتنا عن تقليد المجتهدين أو الفقهاء. هسه البعض يتحسس من لفظ الاجتهاد أو الفقيه، هسه قلدت الفقيه مقلدت مجتهد، الآن جاي تمنعنا، صح، لكن تمنعنا عن الأحبار والرهبان ولا تمنعنا عن الفقهاء، فأنت من تجي تطبق هذه على الفقهاء والعلماء، هذا بعيد عن الرواية. هاي الرواية الأولى. إذن هذا التقليد الممنوع هو تقليد الأحبار والرهبان، وليس هو تقليد إلما للالتزام بفتوى المجتهد التي أخذها من الكتاب والسنة. أنا جاي أكد وأعيد معنى الاجتهاد، وصاحب الملكة التي بها يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. هاي رواية. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: وينتقم من أهل الفتوى. أهل الفتوى منهم الفقهاء، بعد بشكل واضح بحسب مباني هؤلاء أنه راح ينتقم منين؟ من الفقهاء. وإذا ينتهي من الفقهاء، من أهل الفتوى، أهل الفتوى والفقيه. وإذا ينتقم من الفقيه بعد الفقه والاجتهاد، حرام له حلال، جائز أو غير جائز، والتقليد في تبعه يكون غير جائز. شوف لاحظ، لكن خلي يكمل: وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون. الآن جاي ينتقد ويشير الإمام بأنه ينتقم من الذين لا يعلمون، لا يعلمون. أما إذا كان صاحب الفتوى يعلم، يجوز تقليده أو لا يجوز،
يجوز تقليده،
يجوز له الاجتهاد أو لا يجوز. إذا لا بد وأن نفرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. واضح إن شاء الله. فتحسن لهم ولأتباعهم، أتباعهم يعني المقلدون لهم، أكان الدين ناقصا فتمموه. هؤلاء هم ما يعرفون ويجون يكملون الدين حتى يكون ناقص. لا، الدين ما كان ناقص أبا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ذول الفقهاء جاي يسوون، ما جاي يكملون الدين أو يسدون نقصه، لأنهم هم يقولون والكل يقول بأن الدين كمل. إذا ماذا يصنعون الفقهاء؟ قلنا الفقهاء عندهم ملكة يستنبطون بها الأحكام ليميزون لنا الروايات الصحيحة من غير الصحيحة، الحكم الصحيح، التعارض وما شاكل ذلك، راح يجي إن شاء الله. فتحسن لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصا فتمموه أم كان به عوجا فقوموه، أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه، أم أمرهم بالصواب فعصوه. إن بيان الأئمة عليهم أفضل الصلاة هذا عن بيان الأئمة كتاب الجزء الثالث صفحة كذا. وله أيضا عليه السلام يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه. يريد يذم أمير المؤمنين، يذم من ترد عليه القضية، والذي ترد عليه القضية من؟ القاضي. جاي تحكي عليه من هذه؟ على الفتوى وعلى القضاء. كن نفرق، جيد جدا. القضاء، إذا أنا إذا ما كنت أعرف بالقضاء وين أروح؟ إذا فك الخصومات ماذا أصنع؟ نحتاج، لا نحتاج إلى قضاة. وكان هكذا ديدن النبي الأكرم، أئمة أهل البيت في كل ينصبون القضاة. واضح إن شاء الله. نعم، أهل البيت ما تصدوا للحكم حتى ينصبون القضاة، وإنما كانوا يقومون بالقضاء بأنفسهم. جيد. فيقول ترد على أحدهم القضية، القضية يعني قضية شنو؟ قضية حكم، قضاء، في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ما يحكم بالكتاب والسنة، جاي يحكم برأيه، يجوز الرجوع إليه لو ما يجوز؟ إذن هنا لا يجوز الرجوع لمن يحكم برأيه. أما من يحكم من الكتاب والسنة، وهي هاي الشبهة اللي واقع الآن اليوم. وللأسف الشديد البعض من شبابنا ذهبوا لأنه ما يفهم، ما يميز بين منصب القضاء ومنصب الإفتاء، لأن الفقيه له، هذه هم أيضا كن نبينها، ما هي مناصب ووظائف الفقيه الجامع للشرائع؟ واحدة من مناصبه أنه مفتن، منصب الإفتاء. ومنصب الإفتاء هو عبارة عن استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وبيانها للناس، مو وظيفته أنه ينشئ حكما شرعيا أبدا، ولا يعطي حكما شرعيا من رأيه، لا بد أن يكون من الكتاب والسنة. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. هاي المنصب. وعنده منصب ثاني وهو منصب القضاء، يقضي بين الناس. الفقيه إذا قضى بين الناس أيضا يحكم من نفسه من رأيه، لو يحكم من الكتاب والسنة فهذه جاية تحرم وتمنع من كان يحكم بمن؟ برأيه. يقول ثم ترد عليه القضية بعينها، نفس القضية على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه والله نعم وإلههم واحد ونبيهم واحد. إذن لماذا هذا القاضي يحكم بشيء وهذا القاضي يحكم بشيء آخر؟ هاي دلالة على أن هذا يحكم برأيه وهذا يحكم برأيه، ما رجعوا إلى الكتاب والسنة. وكتابهم واحد فأمرهم الله سبحانه، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوه، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان به على إتمامه؟ بشكل واضح جاء يتكلم حول عملية كانت جارية في ذلك الزمان، كان أقطابها أبو حنيفة وفلان 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 من عصر النبي، وهو القول بالرأي، والقول بالرأي هي في قبال القول في قبال نص القرآن، في قبال نص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إلى آخر الحديث. وهي يقول هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، بعد ما يحتاج نقرأ هذه الرواية.
الرواية الرابعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، طبعا نفسها الروايات هم اللي يستخدموها ألمن للاعتراض على الاجتهاد وللاعتراض على التقليد، جاي ذم التقليد هذه. لكن يا تقليد، الأول قلنا تقليد لمن؟ للقائل بالرأي. الثاني تقليد من لا يعلمون. الثالث تقليد القضاة الذين يقولون بآرائهم. الرابع قال عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله؟ فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوه من حيث لا يشعرون. هاي الرواية في الكافي، ذيك الرواية، هاي الرواية مقاربة لمعنى ذيك الرواية اللي قلناها بتصحيح الاعتقاد، لكن هذه الرواية أيضا بشكل واضح جاي تتكلم عن الرجوع علما إلى الأحبار والرهبان، مو الرجوع علما إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي كان قد أرسل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى. هكذا صاروا اليهود والنصارى يعترضون، الرهبان يمنعون اليهود والنصارى من الالتجاء والدخول إلى الإسلام، فجهدهم المولى تبارك وتعالى. الرواية الخامسة إذن قال: وقد جاء في بيان الأئمة عليهم السلام: إذا خرج الإمام المهدي صلوات الله فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة، ولولا السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله. هاي بشكل واضح أما الرواية جاي تقول الإمام يضرب الفقهاء يقتلهم ويريد يقتلهم، أي فقهاء هؤلاء؟ هذه مطلقة يعني كل الفقهاء، لو الفقهاء المقلدين، الفقهاء الذين لا يعلمون، الفقهاء الخونة، الفقهاء الرحب اللي يأخذون من الأحبار والرهبان، من؟ خلينا نشوف الرواية اللي بعدها. وأيضا على نفس المعنى يقول: أعداؤه الفقهاء المقلدون. نريد فقيه مقلد لو فقيه مجتهد، ليش قيد بالفقهاء المقلدون؟ لأنه هو مقلد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ الذي يحتاج هداية يكون يهدي الناس إلى حق، يهدي الناس، هو يحتاج إلى الهداية، هو يحتاج إلى من هو يهدي. لاحظ جيد. فإذا هنا ذم الفقهاء، أي فقهاء؟ المقلدون المجتهدون، الفقهاء المقلدون الذين يقلدون الغير. والمفروض المجتهد يقلد غيره أو لا؟
لا يقلد.
إذن فرق أكو، إذا تلاحظون شيخنا يعني بشكل واضح جدا بأن هذه الروايات وأمثالها جاي تميز بين نوع من أنواع الفقهاء، نوع من أنواع المجتهدين، نوع من أنواع الذين يجوز اتباعهم والذين لا يجوز اتباعهم، جاي يفرق بين الاثنين، جاي يحط قيود. بس هو شيء أخذ، يأخذ كلمة فقيه ويطبقها على أي فقيه كان. جاي الرواية السابعة عن إمامنا ومقتدانا سيد الأوصياء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ شو يقول: يا معشر شيعتنا المنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي منه؟ المجتهد. لو قلنا هذا الجو الذي ذكرنا منه في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأئمة الذين كانوا يقولون بآرائهم في قبال الكتاب والسنة، جاي يتكلم على الرأي. والمجتهد يقول بالرأي؟ يقول برأيه؟ أبدا مولانا. وإذا جاي تلاحظون إن شاء الله من خلال الدروس، الله يوفقكم، عندما تقفون تجلسون أمام الفقهاء، كل فقيه أول ما نسأله عن ماذا؟ دليله من الكتاب والسنة. وين هذا المعنى؟ وين المعنى اللي أنتم جاي تنزلوا عليه من؟ على هؤلاء العلماء. وهذه هي مصيبة واقعة. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. السنن شنو؟
سنة
الرسول، هذه الأحكام التي صدرت من الله. وصدرت من أين؟ من النبي الأكرم وأهل أهل البيت. هذول يعادونهم، ما يأخذون بها، يأخذون بغيرهم. وهذا هو كان الرائج في زمن، حتى في مولانا في حياة رسول الله، أن الرجل لا يهجر، يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لاحظ: أفتي بقولي برأيي. قرأنا أبو حنيفة: أنت فقيه أهل العراق، أنت الذي تقول بالقياس، أنت الذي تقول بالرأي. بشكل واضح جاي يوجه كلامه علما إلى علماء عامة القائلين بالقياس وبالرأي، وهم أغلبهم يقولون بذلك. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الكفار الملاعين. فسئلوا عما يعملون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، ما عنده علم. فعارضوا الدين بآرائهم فظلوا وأظلوا. المستدرك الجزء 17 صفحة 309 من حديث السادس إلى كذا. الرواية الثانية عن أبي بصير، أنا متقصد شيخنا أجيب هذه الروايات كلها مشايخنا واقعا لأجل هذا الأمر، أنه نوضح هذه الروايات التي يستدلون بها أين تتكلم، فاضطريت أنه أجيبها الرواية رواية. عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ترد علينا أشياء، هاي الرواية هواي مهمة، أنا أتصور أشرت إليها في الدرس الماضي، ترد علينا أشياء. هذا من اللي يقول؟ أبو بصير. أبو بصير جاء يتكلم ويلي ما هو صادق، قال ابن رسول الله ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته، ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة. تجينا فرد مسألة بس ما موجودة لا بالقرآن ولا بالسنة، ما أعرفها، ما وصلت إليها، ماذا أصنع؟ فننظر فيها، هاي اللي جتنا لا بها بالكتاب ولا سنة، ننظر فيها أو لا. شوف الإمام يعني كان أبو بصير له حق النظر، له ما إلى حق النظر والاجتهاد، ننظر بها يعني نجتهد،
يعني إلى اجتهاد بها.
جاي يعني له الحق الاجتهاد، منين جاب هذا الحق مال الاجتهاد؟ هسه نشوف الامام صلوات الله عليه يقول انت لا يحق لك ان تنظر لا في الكتاب ولا في غير الكتاب، لا في السنه ولا في غير السنه. يعني وكانما ابو بصير عنده من المسلمات ان ينظر في الكتاب والسنه، وهذا ما يصنعه فقهاء اليوم. شوف الشبهه وين جاي، يدخلون على الناس على شبابنا، مو طلبه ما يعرفون العلوم الدينيه. يا أبا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها. قال الإمام لا، إنما إنك إن أصبت، يعني إذا لا ما لا لم تنظر إليها في الكتاب والسنة، إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل في الكافي. يعني إذا كانت في الكتاب والسنة أنظر بها، لو ما أنظر مو هي قضية شرطية؟
نعم.
قضية شرطية إلها مفهوم لو ما إلها مفهوم. أيوة. ترد علينا ليس نعرف في الكتاب ولا سنة فننظر فيها. قال لا، إما أنك إن أصبت لم تؤجر. الرواية الأخرى أيضا عن يونس بن عبد الرحمن قال، طبعا المصادر موجودة، هاي الرواية موجودة في الكافي الجزء الأول صفحة 77، إن شاء الله إذا تحبون هاي الروايات نعطيها لكم نحولها كلها. عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام بما أوحد الله، فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا. أولا هاي الرواية وين صادرة؟ حول معرفة الله، توحيد الله، يعني وين؟ بالعقائد، بالعقائد مولانا بشكل واضح، بما أوحد الله، ما قال حلال وحرام صوم وصلاة وحج وزكاة، بس وإنما بالحلال وإنما في توحيد الله تبارك وتعالى. الإمام ما يقبل، يقول حتى بهاي لا تكون مبتدع. فقال يا يونس لا تكونن مبتدعا. إذن الاجتهاد إذا كان عن ابتداء بدعة، بدعة شنو؟ أن أأتي وشيء ليس من الدين أجعله في الدين، من نظر برأيه هلك. نفس القول، الرأي، رأي قياس استحسان، هذا اللي كان يرد عليه أئمة أهل البيت، هذا هو الاجتهاد اللي كان مرفوض في مدرسة أهل البيت. إذن هذا أيضا الفقيه القائل برأيه الفقيه المبتدع، واضح إن شاء الله. أيضا لا يجوز، ومن ترك أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله ضل، ومن ترك كتاب الله وقول نبيه كفر. تمسك مولانا بقول النبي وبالقرآن، بقول أهل البيت والقرآن، من رأيك أنت، من عندك رأيك الخاص، ما نريده، دين الله لا يصاب بالعقول. جيد. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، شوف شو يقول، قال فقهاؤهم، من أم ذولي فقهاؤهم؟
فقهاء ابن العام.
شلون أنت هاي أهم خليتها على الشيعة؟
فقهاؤهم
شا قال لهم، إذا كان يتكلم مع الشيعة شا قال لهم فقهاؤكم، واضح إن شاء الله؟
نعم.
شوف لاحظ بس واحد شوية يتأمل فيها. نعم. فقهاؤهم، إذن هؤلاء الذين لا يجوز تقليدهم من؟ والذين لا يصح لهم الاجتهاد من؟ فقهاؤهم.
ما تابعين له البيتين.
ما تابعين له. يفتون بما يشتهون، مو من الكتاب والسنة. وقضاتهم يقولون ما لا يعلمون. وأكثرهم بالزور يشهدون. من كان عنده دراهم كان موقرا مرفوعا، وإن كان مقلا فهو عندهم، يعني فقير مقلا فهو عندهم موضوعا، فهو عندهم موضوعا. بشارة الإسلام صفحة 77. شيء تكلمها لها علاقة بالتقليد يم الاجتهاد. فقهاء من هؤلاء؟ هذول فقهاء وقضاة العامة الذين كانوا يرتبطون بالدولة الأموية والدولة العباسية في زمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه، في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأخرى، ما بقى شيء، نبعد فقط 8 روايات، لكن نحتاج أن نقف حول هذه المعاني من نصوص أهل البيت حتى نفهم الكلام وين جاي يصير. عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: يا أيها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون. إذن الفتية بما لا نعلم ما يجوز، الفتية بما نعلم يجوز أو لا يجوز؟ بس بشرط أن تكون من الرأي، لو من الكتاب والسنة أحسن. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال قولا آل منه إلى غيره، وقد قال قولا من وضعه من وضعه غير من وضعه غير موضعه كذب عليه. يعني اللي ينقل القول عن النبي ويضعه في غير موضعه كذب عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إيش أحتاج أنا مولانا؟ أحتاج أي قول أخذه؟ لو أخذ القول من الثقة الذي يضعه في موضعه، هو أي واحد؟ جيد. وقد قال قولا من وضعه غير موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والأسود وأناس منهم فقالوا: يا أمير المؤمنين، فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسأل عن ذلك علماء آل محمد صلوات الله وسلم. هسه علماء آل محمد شو يريد بهم؟ الفقهاء لو يريد بهم أئمة أهل البيت. إذا أئمة أهل البيت والإمام موجود أولى من الفقيه، هذا أمر طبيعي. لكن في زمن الغيبة الكبرى شلون؟ وهذه المشكلة اللي وقعوا بها هؤلاء، إنهم لا يميزون بين زمن الغيبة وزمن الحضور. وهذا أيضا نحتاج إلى وقفة واقعا. نحتاج من المشاكل التي وقعوا فيها وانكروا التقليد، انه يظنون انفسهم نحن في زمن ماذا؟ ظهور الامام. وهذا ما اتبعه جماعه احمد بن قاطع الذي يدعي بانه وصي الامام الحجه والامام ظهر، او يدعي من يدعي الامامه، من يدعي المهدويه. هؤلاء هم يتشبثون بهذه الامور، جاي يتشبثون بهذه الروايات في سبيل يبعدون الناس عن الفقهاء حتى ترجع الناس إليهم. والحال نحن بأي عصر؟ إحنا بعصر الغيبة الصغرى، بعصر الغيبة الكبرى، بعصر ظهور الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كيف نميز؟ ما هي وظيفتنا نحن الناس العاديين؟ شنو وظيفتنا في زمن حضور الأئمة؟ هذا إحنا ما مبتلين به. ليش ما مبتلين به؟ لأن إحنا ما عاشرنا ولم نعاصر الأئمة. ما هي وظيفتنا في زمن الغيبة الصغرى؟ أيضا مو محل ابتلاءنا. إحنا وين عايشين؟ في زمن الغيبة الكبرى. وظيفتنا شنو؟ ماذا نصنع؟ نجتهد؟ لو نأخذ من هؤلاء الفقهاء العامة، فقهاء فلان كذا، هل نذهب إلى الإمام؟ إن شاء الله هذا أيضا راح أشير له النقطة. جيد. فإذا أحتاج أميز بين هذا العصر الذي نحن فيه هو عصر ظهور الإمام لو عصر غيبته، حتى أعرف وظيفتي في عصر الظهور وأعرف وظيفتي في عصر الغيبة. الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي على الناس زمان. وما طولنا بالرواية، بس هي هاي موضوع الحاجة، لأن هو هنا الكلام واقع. سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدي. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء، تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. فقهاء ذلك الزمان، يا فقهاء، هاي الذي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. يعني لا يأخذون الإسلام ولا القرآن ولا سنة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. مو أي فقيه. واضح إن شاء الله؟
فسر زين.
نعم.
هالكلام فسر زين.
لاحظ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاي النبي الأكرم جاي يشير إلى علامات آخر الزمان.
نعم.
وإحنا آخر الزمان لو غير آخر الزمان؟
الله أعلم ما أدري آخر الزمان.
جيد جدا. فإذا أنت تجي تطبقها علي ليش؟ هذا أولا. ثانيا شو يقول فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه. أكو قرآن موجود لكن كتابته فقط موجودة. أكو عمل بالقرآن لو ماكو؟ من اللي جاي يعمل بالقرآن هسه مولانا؟
بس
الفقهاء واقعا هم الذين لا يتحركون ولا يتكلمون إلا بما قال القرآن وبما قال أهل القرآن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. أما الباقي، باقي علماء العامة، علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، علماء الدنيا كلها، هؤلاء كلهم يم القرآن يم سنة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أبدا، مو يم الإسلام مولانا. فلذلك الإسلام هسه نفسه هذا كلام الفقهاء من تيجي تنقل للناس، الناس يستغربون يقول لك هذا إسلام هيك عندنا، لكن هل يطبق؟ واضح إن شاء الله. جيد. يسمون به يعني بأهل الإسلام موجود بالجنسية مسلم، لكنه مسلم ولا مو مسلم؟ ما له علاقة
بالفقه.
وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب. عامرة الناس موجودة بس خراب من الإسلام. مساجدهم عامرة، عامرة يعني بالعمارة، بالعمارة مبنية وكبيرة ومزروقة وملونة وكذا وهذه، لكن شنو الناس مو يم وظيفة المسجد جامع. وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت. إذن أكو فقهاء شر وفقهاء شنو؟
هدى.
فقهاء الشر منهم ذولي اللي يقول هم شر الفقهاء، من هم؟ شنو أوصافهم؟ يقولون بالرأي، يتبعون الأحبار والرهبان، يقون تحت مظلة الحكام الفسق الفجر. راح يجينا إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يا ابن مسعود علماؤهم من هم؟ النبي جاء يقول
ما أصفهم إلى أهل.
واضح واضح بشكل واضح مولانا. بس هي هاي مشكلتنا اليوم، هو من يقول علماءهم يقصد هذا ما يفهم هذا.
يعني مو منتمين إلى هذول الأمير المعيسى
أبدا أبدا، لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن مسعود علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة. جيت كلام على الخائن الفاجر. ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله، يدخلهم نار جهنم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني العلماء، هو هذا الشيء يكتب يعلق يقول يعني العلماء والفقهاء. إذا العلماء والفقهاء من اللي بقى مولا؟ مجا يقول خونة فجرة وعلماؤهم فقهاؤهم خونة فجرة. من هم ذول علماؤهم فقهاؤهم خونة فجرة؟ فرد صفات أربعة بعدين يبدي إذن بهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كل العلماء أقول لك عندي إن شاء الله درس راح يكون على فضل العلماء ومكانة العلماء ومنزلة العلماء، مو الأئمة، لأنهم يقولون إذا ذكر لفظ العلماء يراد بهم أئمة أهل البيت. أبدا مو أئمة أهل البيت، يشيرون يقولون لا علماء مو أئمة، غير الأئمة، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم راح نبينه. وفي سفينة البحار ومدينة الحكمة والآثار عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال، قال لأبي هاشم الجعفري. طبعا أنا من ناحية السند ما جاي ناقش الروايات باعتبار هم استدلوا بها، ما أريد أقول لهم هذه ضعيفة مو ضعيفة، لا لا بحثمون أنا بحثي دلالي إن شاء الله. قال يا أبا هاشم سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جائرون وعلماؤهم في أبواب الظلم الظلمة سائرون. هذا العلماء السلطان، علماء السلطان سائر. أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، كل جاهل عندهم. جاي يصف آخر الزمان ولا يعرفون الظأن من الذئب. علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف ويضلون شيعتنا وموالينا. فإننا هذول اللي يأخذون الدين على أساس الفلسفة، على أساس الفلسفة الأوروبية، الفلسفة الأرسطية أو المنطق الأرسطي أو الفلسفة اليونانية. هذا جاي يتكلم عنه. لم يشبعوا عن الرشا، وإن خذلوا عبدوا الله على الرياء، ألا أنهم قطاع طريق المؤمنين والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه. ثم قال: يا أبا هاشم، هذا ما حدثني أبي عن أبائه عن جعفر بن محمد، وهو من أسرارنا، فاكتمه إلا عن أهله. هسه هذا وين هاي؟ على كل بغض النظر عن سند الرواية، بشكل واضح جاي تتكلم على البعض دون البعض. وفي رواية أخرى: ويدعو بالسيف ويرفع المذاهب، يعني الإمام المهدي، ويدعو بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض، فلا يبقى إلا الدين الخالص، أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد. يا الاجتهاد، الاجتهاد بالرأي له غير اللي ذم في أكثر من رواية أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
طبعا اجتهاد بالرأي،
لأنه بشكل واضح ذم أهل البيت لما يرون من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم. شوف ها، يعني الأئمة يقولون شيء، هو شيء يقول شيء آخر بعد. إذا خالف قول الإمام هذا أسميه مجتهد عادي، لو فاسق فاجر كاذب
فاسق
يؤخذ بكلامه أو لا؟
لا،
مو هذا اللي جاء. لكن إذا يأخذ من كلام الإمام، شوف لاحظ، فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه يفرح به عامة المسلمين أكثر من هاي في عصر الظهور له صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الرواية، بعد بقت عندنا تقريبا روايتين شيخنا، فقط روايتين أقرأهن فقط. عن مالك بن ضمرة قال: أمير المؤمنين، يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا، أشبك يديه بأصل، وأدخل بعضها في بعض، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك الزمان من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يقوم قائمنا، فيقدم عليه سبعون، فيقدم سبعين رجلا يكذبون على الله ورسوله، فيقتلهم، ثم يجمع على أمر، ثم يجمع الله على أمر واحد، بشارة الإسلام. هاي خو ما لها علاقة بالموضوع أصلا، شيء على زمن ظهور الإمام صلوات الله. هم شو يسوون؟ يقول إيه، هاي اختلف الشيعة، يعني علماء الشيعة، هو علماء الشيعة اختلفوا لو نفس الشيعة. الآن عندنا ما لونه فطحية وواقفية وزيدية وما أدري شنو، اختلف الشيعة، ما قال اختلفوا علماء الشيعة أنت حتى تجي تطبقها. الرواية الأخيرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه، لكل نبي حواري، فإذا انتهى الحواريون يأتون رجالا يركبون رؤوس المنابر، منابر، يقولون ما يعلمون ويعلمون ما ينكرون، فأولئك عليهم جهادهم بالأيدي والألسن. واضح هؤلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الرواية الأخيرة. طبعا في هذا الباب روايات كثيرة، إذن بشكل واضح بينا بأن هؤلاء الفقهاء الذين ذم تقليدهم، والتقليد المذموم هو تقليد من كان يقول بالرأي، تقليد من كان يقول بالاجتهاد بمعنى القول بالرأي، أو تقليد من كان يقول بالقياس، أو من كان يقول بالاستحسان، أو بالمصالح المرسلة، أو الأحبار والرهبان لليهود والنصارى، أو تقليد الخوارج الفسرقة، أو تقليد الفقهاء المقلدون، أو تقليد فقهاء العامة، أو تقليد من لا يعمل بالكتاب والسنة، أو تقليد المبتدع، أو تقليد فقهاء المكذبون على الله والرسول، أو علماء مبتدعون يميلون إلى الدنيا. هؤلاء الذين منع من تقليدهم لأنه حرام، وهذا متفق عليه ولا خلاف في ذلك. فأنت عندما تأتي وتقول بأن التقليد لا يجوز، أو تقول بأن الاجتهاد محرم، أي نوع من أنواع الاجتهاد، أي نوع من أنواع التقليد الذي هو حرام ولا يجوز؟ فذم الروايات أول ما نجي عندما نريد أن نناقش هؤلاء، نقول له: عرفنا التقليد ما هو، وعرفنا الاجتهاد ما هو. إذا وقفنا بشكل واضح على معنى التقليد، على معنى الاجتهاد، هؤلاء يقعون في مشكلة، لأن هذه النصوص التي جاءوا بها تتكلم عن اجتهاد خاص، عن اجتهاد له معنى خاص، عن تقليد له معنى خاص. فإذا فهمنا حقيقة التقليد الجائز، وحقيقة التقليد المبتدع، تقليد الخونة، تقليد الفقهائهم، تقليد علمائهم، تقليد هذه المعاني التي ذكرتها النصوص وما أقبلهم أيضا، هم إذا تتناقش لا تقبل غير ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. جيد جدا. الآن بقي أمر واحد، يقولون أنتم تقولون، ما أدري، إحنا تقريبا 40 دقيقة خلص وقتنا، يلا خلينا نخليه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.